يا حياتي انت لي نعمة. الرابعة عشرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم، تقبل الله طاعاتكم في هذا الشهر الفضيل. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن محادثات إحياء الاتفاق النووي تسير على ما يرام. وقال السيد الخامنئي لدى استقباله رؤساء السلطات الثلاث وجمعا من كبار المسؤولين في البلاد، قال إن مستقبل إيران يجب ألا يكون مرتبطا بنجاح المفاوضات النووية أو انهيارها. وأشار سماحته إلى أن أمريكا نكثت بالعهد في الاتفاق النووي وقد وصلت إلى طريق مسدود في المحادثات، معتبرا أن الوفد الإيراني المفاوض قاوم حتى الآن غطرسة وجشع الطرف الآخر وسيستمر في ذلك. أكد الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي بأن المجلس الأعلى للثورة الثقافية سيتابع بجدية صياغة الوثيقة الشاملة لتطوير هذا المجلس في سياق توجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية. وأشار الرئيسي في تصريحه خلال أول اجتماع للمجلس الأعلى للثورة الثقافية في العام الإيراني الجديد إلى شعار العام وهو الإنتاج المعرفي والمولد لفرص العمل، معتبرا أن نهج هذا المجلس يتمثل في ممارسة الأنشطة وبذل الجهود لتحقيق السياسات المعلنة من قبل قائد الثورة الإسلامية ومنها الشعار العام. أكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي بأن الثورة الإسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور. وقال العميد فدوي خلال ملتقى لرواد استخبارات عمليات الوحدات القتالية إن جبهة الحق منتصرة وجبهة الباطل بدأت الحرب ضدها، إلا أن عشاق الثورة أدوا الواجب وحققوا إنجازا عظيما في هذا المجال. دعا نشطاء فلسطينيون إلى أحياء صلاة فجر الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى تحت عنوان حماة الأقصى، وحث النشطاء في دعواتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي الجمهور الفلسطيني على المشاركة الفاعلة والحضور النشط في صلاة الفجر مع استمرار الرباط داخل المسجد الأقصى يوم الجمعة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سنجل شمال شرق رام الله وسط الضفة المحتلة. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل الدموع صوب المواطنين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. هذا وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء أمس خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة سلمية في بلدة بيت أمر شمال الخليل. بحث رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن مهدي المشاط خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرك والفريق المرافق سبل إنجاح الهدنة المتفق عليها وجهود فتح مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة ورفع الحصار والضغط على دول العدوان للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالجوانب الإنسانية. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تخالف العدوان اخترق قوانين الحرب في اليمن، وستكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شريكة في الانتهاكات طالما استمرت ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات. وذكرت المنظمة إلى أنه منذ 2015 زودت الولايات المتحدة السعودية والإمارات بأسلحة وتدريب ودعم اللوجستي بمليارات الدولارات، مبينة أنها وثقت استخدام تحالف العدوان لأسلحة أمريكية الصنع فيما لا يقل عن 21 هجوما غير قانوني بموجب قوانين الحرب. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري. شكرا على جميل الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من شهر رمضان المبارك عام 1443 هجري قمري، والمصادف 24 من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق 13 من نيسان أبريل عام 2022 ميلادي. في في 24 من شهر فروردين عام 1387 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من نيسان إبريل عام 2008 ميلادي، ارتكب العملاء التابعون لإحدى العصابات الإرهابية مجزرة دموية في مدينة شيراز التابعة لمحافظة فارس بجنوب إيران، وذلك بتنفيذ عملية تفجيرية في إحدى الحسينيات. وقد تمكنت قوى الأمن الداخلي الإيرانية من إلقاء القبض على عدد من المتورطين في الجريمة والمرتبطين بأجهزة مخابرات أجنبية، وتمت محاكمتهم ونالوا جزاءهم على جريمتهم. في 13 من نيسان إبريل عام 2003 ميلادي انطلقت أول تظاهرة للشعب العراقي ضد الاحتلال، وذلك بعد ثلاثة عقود من القمع الذي مارسه النظام العراقي السابق بحق الشعب العراقي. فبعد سقوط ذلك النظام وانهيار حزب البعث الفاشي، انطلق الشعب العراقي في الشوارع ضد الاحتلال الأمريكي رافعين شعارات الله أكبر وشعارات منادية بالحرية وإنهاء عقود من القمع والاضطهاد وخروج القوات الأمريكية، ومطالبين بتشكيل حكومة إسلامية في العراق، حيث أكد المتظاهرون أن الحكومة الإسلامية هي الوحيدة القادرة على ضمان حقوق كافة القوميات والمذاهب في العراق. وأخيرا وفي 13 من نيسان إبريل عام 1919 ميلادي، ارتكبت قوات الاستعمار البريطاني مجزرة دموية في مزرعة جاليانوالا بولاية أمريتسار في الهند. فبعد إصدار الاستعمار البريطاني قانون روليت الذي منح الشرطة الأحكام العرفية واعتقال كل من يشتبه به وحبسه دون محاكمة، استشاط الشعب الهندي غضبا، فاجتمع أكثر من 5000 مدني هندي في مزرعة جاليانوالا لبحث سبل تفعيل الانتفاضة للحصول على الاستقلال، مما دفع بأحد قادة القوات البريطانية المستعمرة للهند بإصدار الأوامر لقواته لفتح النار على المجتمعين في مزرعة جاليانوالا، فقتل منهم أكثر من 1200 شخص وأصيب قرابة 4000 آخرين. ولم يكتف الاستعمار البريطاني بذلك، إذ منع إيصال الإغاثة للمصدومين وقطع الماء والطعام عليهم لقتلهم جميعا، مما شكل دفعة قوية للشعب الهندي بقيادة المهاتما غاندي إلى تصعيد انتفاضاته حتى الحصول على الاستقلال. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لنفسك طهر، قد جاءك شهر الله. جاءك شهر الله
أذن في الليل جبريل وادع الإنسان إلى الله أيقظه من غفوة جهل ينال غفران الباري
أذن في الليل جبريل وادع الإنسان إلى الله أيقظه من غفوة جهل لينال غفران الباري قم في الليل وكبر قم ولنفسك طهر قم في الليل وكبر قم ولنفسك طهر قد جاءك شهر الله قد جاءك شهر الله
آيات الله قد نزلت للعبد المذنب مغفرة بكتاب الله قد نطجت أنوار تسطى في سمائي
آيات الله قد نزلت للعبد المذنب مغفرة بكتاب الله قد نسجت
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان الضفة الغربية المحتلة وقرار تصدي سنبقى وإياكم في هذا البرنامج وسنمر من خلال محطات لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا الأولى أهلنا في الشتات وبعدها سوف ننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا هذا وكذلك استضافة ضيف كريم عبر الهاتف ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سنخصصه لفقرتنا واحة الصبار عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر نعم أحبتي الكرام نتمنى لكم المتابعة حتى النهاية وندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات مع الزميلة شيماء الغراوي نستمع إليها
أهلنا في الشتات
مستمعينا الكرام قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عدنان أبو حسنة إن الوكالة مقبلة على أزمة مالية كبيرة بعد إعلان بعض الدول الممولة إرجاء التمويل أو تحويله إلى أوكرانيا لإنقاذ الوضع الإنساني هناك، مؤكدا ضرورة استمرار الأونروا في خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى حل قضيتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
منذ مدة ووكالة الأونروا لم تعد بخير جراء الأزمة المالية، فعدة سنوات مرت بين تخفيض فعلي لتمويلها أو تهديدات بقطعه مع أبعاد تمس بقضية اللاجئين، ما جعلها اليوم أمام وضع مادي أكثر صعوبة يمكن أن يجعلها أمام معضلة كبيرة، خاصة خلال الأشهر المقبلة كما جاء على لسان مستشارها الإعلامي عدنان أبو حسنة، وذلك بعدما أرخت أزمات العالم بظلالها على أحد أبرز الأدلة على تهجير الشعب الفلسطيني، إذ أن بعض الدول الممولة فضلت تحويل جزء كبير من مخصصات الوكالة إلى أوكرانيا استجابة للوضع الإنساني هناك كما تقول. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أزمة أوكرانيا أثرت على الوضع المالي للأونروا من خلال ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية، وهو ما أعجز الوكالة عن تأمينها للاجئين كما يؤكد أبو حسنة. إلى كل العالم إذن بمن فيه الدول العربية أصدرت الوكالة تحذيراتها، فقد ازداد عدد اللاجئين وبقيت موازنة هذا العام على حالها، إلا أن تطورات هذا العالم اليوم ليست أقسى وأعقد من قضية اللاجئين المرتبطين بخدمات الأونروا الصحية والتعليمية، والتي وضعت كحل وصفوه بالمؤقت منذ عشرات السنين بانتظار العودة إلى مدنهم وأراضيهم، مخاوف جادة باتت تحف هذا الحق، خاصة مع التطور الحديث عن احتمالية انهيار الأونروا ووجود نوايا أمريكية وأوروبية قوية لإقفالها وإنهاء دورها، مصحوبا ذلك بطي صفحة حق عودة اللاجئين إلى فلسطين وتثبيت الاحتلال في فلسطين انطلاقا من إغلاق المنفذ الإنساني الذي يعتبر مكرسا ومكرسا للحفاظ على حقيقة أن ما في فلسطين هو احتلال وأن للاجئين حقهم الثابت في العودة. ولم تعد المسألة محط شكوك، بل إن التصفية تتغذى بين الحين والآخر على تصريحات تدريجية كان آخرها اقتراح أممي لإلحاق هيكلية الأونروا في لبنان بقوات اليونيفيل. الاقتراح الذي رفض فلسطينيا أرفق بعدة مسارات، منها دمج الوكالة مع المفوضية السامية للاجئين أو دمج مؤسساتها بوزارات الدول المضيفة. كل ذلك فجر الغضب نحو مؤامرة دولية هدفها توطين اللاجئين في دول الشتات ووضع حد للملف المؤرق للاحتلال رغم إطالة أمده وحتى إهماله، إذ إن الوكالة تعتبر اعترافا والتزاما دوليا بملكية الأرض للاجئين، ولا تعلم مآلات وضعهم في المراحل المقبلة بينما هم يعانون الأمرين بالرغم من وجود ما تسمى وكالة الغوث.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين محمود خلف، نستمع معنا.
سيد محمود، في أي سياق تضعون تصريحات مستشار الأونروا الإعلامي عدنان أبو حسنة، وهل من رابط بين هذه التصريحات وبين اتفاق الإطار الذي وقع بين الوكالة وواشنطن؟
نعم، نحن نضع هذه التصريحات في خانة الخطورة البالغة التي تعصف بالأونروا، وخاصة عندما يتم ربط تمويل الأونروا بالأزمة الأوكرانية ومدى التأثير والانعكاسات التي يمكن أن تلحق بموضوع اللاجئين ودعم الأونروا جراء هذه الأزمة التي لا أحد يعرف إلى متى يمكن أن تمتد. نحن لا نرى أن هناك وجهة بربط هذه الأزمة تمويل الأونروا، وخاصة أننا نتحدث عن مؤسسة دولية ترعى شؤون ما يزيد عن 5,800,000 لاجئ فلسطيني لهم احتياجات و يعني متطلبات رئيسية وأساسية، وبالتالي التأثير سوف ينعكس بشكل سلبي وسلبي جدا على كل مناحي الحياة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين. هذه التصريحات المتعلقة بعدد من الدول التي أبلغت أنها سوف تؤجل الدفعات والتعهدات المطلوبة منها، وأن عدد آخر من الدول أبلغ أنه لم يتمكن من دفع كامل المبلغ الذي تعهد به، هذا ناهيك على يعني عدد من الدول التي أصلا لم تتقدم بتعهدات للأونروا، هذا إضافة إلى التحريض الأمريكي والإسرائيلي على الأونروا بهدف إضعافها وتقويض عملها وصولا إلى إنهائها وتحويل الأونروا إلى المفوضية الثانية للأمم المتحدة، تماما كما خرجت بعض التصريحات من بعض دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا يعني النية لتحويل الأونروا إلى المفوضية الثانية للأمم المتحدة مع الحفاظ على الهيكل.
طيب سيد محمود، المطالب بأن يكون دعم الأونروا هو عربي فقط يكشف توالي تفاصيل المخطط بإنهاء المنظمة الأممية، وهي في حقيقة الأمر المؤسسة الوحيدة الشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني، كيف تفسرون ذلك؟
نعم، نحن من زمن طويل يعني قاومنا كل المحاولات التي كانت تهدف لتعريب الأونروا وتحويل شؤونها إلى الدول المضيفة، حتى لو كانت الأموال التي تدفع يمكن لها أن تتحول إلى الدول المضيفة، فنحن هنا نتحدث عن مؤسسة دولية، أي بمعنى أن المجتمع الدولي هو الذي يجب أن يتحمل مسؤولية هذه المأساة التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء النكبة الفلسطينية في عام 48، وبالتالي هذا كله ربطا بالقرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجروا منها، وبالتالي التحويل شؤون اللاجئين للدول المضيفة هذا مرفوض جملة وتفصيلة، وتنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته وإلقاء كاهل المشكلة والاهتمام لدى الدول المضيفة، هذا تقويض لقرار 194 وتنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته، هذا بالنسبة لنا مرفوض جملة وتفصيلا.
محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين محمود خلف، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء امتثال الأشقر، شيماء الغراوي وحسن نمر معد هذه الفقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمنسق اللجنة المشتركة للاجئين الذي كان معنا ضيفا في هذه الفقرة.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين.
لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم الأربعاء بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. هذا وداهمت قوات الاحتلال مناطق في جنين وشنت حملة لاعتقالات واسعة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب محمد حسن محمد عساف استشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال العدوان على مدينة نابلس صباح هذا اليوم. هذا وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحام عدة بلدات وقرى في نابلس إلى جانب اعتقال آخرين. واقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيتا واللبن الشرقي وعريف جنوب نابلس إضافة إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لحماية المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف عليه السلام. وأطلقت خلال اقتحاماتها الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم. وأفادت مصادر طبية أن 6 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم برصاصة في الصدر وحالته خطيرة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس، مضيفة أن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالعين وآخر بحجر في رأسه. كما وأصيب 5 مواطنين بالرصاص الحي بينهم حالة حرجة وخمسة بالمطاط ومواطن بحروق جراء إصابته بقنبلة غاز، إلى جانب إصابة شاب برضوض بعد دهسه من قبل آليات الاحتلال، وثمانية آخرين بحالات اختناق في محيط قبر النبي يوسف. كما وفي جنين مستمعين الأكارم وصل الاحتلال هجمته على المدينة ومخيمها، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد وإبراهيم السعدي من الحي الشرقي في مدينة جنين للضغط على شقيقهما نور لتسليم نفسه بذريعة أنه مطلوب. وأوضح شقيق المعتقلين الصحفي مجاهد السعدي أن قوات الاحتلال اقتحمت 3 منازل للعائلة وحاولت استخدام أفرادها دروعا بشرية خلال تعرضها لإطلاق نار. قراءة رسالة المقاومين وأهالي الضفة الغربية المحتلة من تصديهم لاقتحامات واعتقالات الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
حالة من الاستنفار تعيشها مدينة جنين ومخيمها بعد توعد قوات الاحتلال باقتحام واسع للمخيم لتنفيذ اعتقالات بحق عدد من المواطنين الذين تزعم أنهم مطلوبون لها، ومن بينهم والد الشهيد رعد خازم منفذ عملية تل أبيب الذي رفض تسليم نفسه. وفي الأثناء واصلت قوات الاحتلال عملياتها الانتقامية وانتهاكاتها، حيث اقتحمت عدة منازل عائدة لآل السعدي في حي السعادة شرق مدينة جنين بذريعة البحث عن الشاب نور السعدي. وتحدث الصحفي مجاهد السعدي عن اقتحام منزله ومنازل إخوته بحثا عن شقيقهم، مؤكدا أن قوات الاحتلال حاولت استخدام أفراد العائلة دروعا بشرية أثناء تعرضها لإطلاق نار.
يعني خلال عملية إطلاق نار هون كان في عليهم عملية إطلاق نار، حاولوا يعملون دروع بشرية، أحد الجنود وضعني قدامه ليضعني درع بشري أثناء إطلاق النار عليه. خلال هاي عملية إطلاق النار تم ضرب أشقائي خلال اعتقالهم.
وأوضح الصحفي السعدي أنه تم اقتحام 3 منازل عائدة للعائلة وتفتيشها والتحقيق مع أفرادها بشكل ميداني بشأن الشقيق الرابع نور ومكان وجوده، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال هددت باغتيال نور أو تحويل اسمه لقسم الوحدات الخاصة في الاغتيالات. كما أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال شقيقين من العائلة من منزليهما وكادت تعتقل شقيقهما الصحفي مجاهد.
كان تهديد في وعيد في الاغتيال والاعتقال، حتى مرهون أنا خروجي بتسليم أو خروجي هنا أو عدم اعتقالي هو مرهون بشقيق نور، وتم يعني اعتقال شقيقي أحمد وإبراهيم من أجل الضغط على نور وتسليم نفسه.
وأفادت المصادر المحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الصحفي ضرغام زكارينا من المدينة، مشيرة إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت بعد تعرض جيش الاحتلال لإطلاق نار خلال اقتحامه المنطقة الشرقية ليعمد إلى الانسحاب من الطرق الزراعية، ولاحقا تبنت كتيبة جنين عملية إطلاق النار. كما دخلت طائرات الاستطلاع سماء مدينة جنين بالتزامن مع اقتحامها، وانتشر القناصة في منطقة حرش السعادة على أسطح منازل المواطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليمون غرب جنين واعتقلت 3 مواطنين.
نشكر زميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. ماذا عن موقع الضفة الغربية المحتلة في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ كيف تتناول المنظومة الأمنية في كيان العدو الضفة الغربية المحتلة هذا اليوم؟ وهل نجحت جنين في تعميم نموذجها المقاوم في عموم الضفة الغربية المحتلة؟ نعم مستمعينا الكرام، عن رسائل الضفة الغربية في مواجهة المحتل نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أرحب بكم أستاذ خالد في لقائنا لهذا اليوم، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم.
أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير، والأمة العربية والإسلامية بألف خير إن شاء الله، والشعب الإيراني كله بألف خير.
حياكم الله، شكرا لانضمامك إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. أستاذ خالد، شهيد وعشرات الإصابات سقطت صباح اليوم برصاص الاحتلال خلال العدوان على مدينة نابلس وعدة مدن بالضفة الغربية المحتلة، كيف تنظرون إلى ما يجري اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد المشهد قاتل، وكل ما يحدث هذا هو نتاج قمة الشرذة التي انعقدت في النقب. نعم. بين 4 من وزراء خارجية عرب مع الاحتلال الصهيوني المجرم برعاية أمريكية من الشيطان الأكبر المسمى أمريكا. هذه الاجتماعات هي التي أسفرت عن كل هذا التطريب الذي يحدث في داخل فلسطين المحتلة. نحن نتحدث عن اشتباكات في كل مدن الضفة الغربية مع قوات الاحتلال، والمسجد الأقصى والقدس في حالة اشتعال واشتباك دائم مع هذا الاحتلال الصهيوني المجرم. وبالتالي الاحتلال يتجه إلى التصعيد بشكل خطير جدا بعد أن أخذ الضوء الأخضر من دول عربية بإمكانية القيام بسحق الفلسطينيين وتنفيذ مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، والتكالب على الشعب الفلسطيني للقضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
نعم.
لتدافع عن هذه الأمة وعن شرف هذه الأمة وعن ثروات وخيرات هذه الأمة. اليوم الشعب الفلسطيني يدفع ثمن هذه التنازلات العربية المجانية لصالح الاحتلال والتي تقودها دول خليجية للأسف الشديد تتباهى مع الاحتلال الصهيوني وتقيم تحالفات للتآمر على القضية الفلسطينية وعلى محور المقاومة. وأعتقد أن الشارع الفلسطيني اليوم بات يغلي، ونحن ننتظر في أي لحظة أن يكون هناك يعني عدوان جديد على قطاع غزة، وقبل وعدا بعد قليل سيكون هناك يعني لقاء للفصائل الفلسطينية في منزل القائد قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار لتدارس كيفية الرد على أي عدوان صهيوني على قطاع غزة في ظل الحشودات التي نشهدها على حدود القطاع، ونشر المزيد من الوحدات العسكرية ونشر منظومة القبة الحدودية بشكل كبير على حدود قطاع غزة خوفا من يعني رد فعل للمقاومة الفلسطينية على ما يحدث في القدس وفي الضفة الغربية وتهديد باجتياح مدينة جنين ومخيمها.
طيب، أشرت إلى هذا الاستعداد يعني الأمني من قبل الاحتلال على ما يبدو يعني في الأراضي المختلفة، كيف يقرأ العدو الصهيوني ومنظومته الأمنية الهبة اليوم يعني في الضفة الغربية وجنين بالأمس؟
يعني الاحتلال الصهيوني يدرك تماما ان الشعب الفلسطيني كله يعني لا يمكن ان يقبل بسياسه الامر الواقع التي يحاول الاحتلال فرضها في القدس وفي المسجد الاقصى المبارك.
نعم.
وفصائل المقاومه الفلسطينيه ايضا لن تقف صامته امام هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، وبالتالي الحكومه الصهيونيه تتحدث عن يعني مواجهه عسكريه مع الفلسطينيين، وتتحدث عن يعني شقبه او مرحله من المواجهه التي تتحدث عنها وزير الحرب الصهيوني بيني جانس، وقال اننا قادمون على يعني مستعدون لمواجهه الاشتباك مع عده جبهات، سواء الجبهه الشماليه او الجبهه السوريه او الجبهه الجنوبيه والمقصود بها قطاع غزه. وبالتالي اسرائيل في حاله تغول وفي حاله يعني استعداد لاشعال المنطقه، لان اليمين الصهيوني المتطرف هو الذي يتحكم اليوم بالمشهد السياسي الاسرائيلي. يعني حكومه نفتالي بنت حكومه ساقطه وواهنه لا تستطيع ان تتخذ قرارات، وما يدير المشهد اليوم بشكل واضح هو اليمين الصهيوني المتطرف الذي يوجه سياسات الحكومه ويتجه نحو التصعيد بشكل كبير ضد الفلسطينيين وفرض امر واقع جديد على فصائل المقاومه الفلسطينيه. لكن في كل الاحوال نحن نعتقد ان الشعب الفلسطيني ومقاومته قادرون على التصدي للاحتلال الصهيوني واحقاق كل اهدافه العدوانية.
ملامح التصعيد حقيقة تلوح بالأفق على أرضية ما يطلقه قادة الاحتلال. أنا سؤالي من حيث انتهيت أنت أستاذ خالد، يعني ماذا في التوقعات؟ هل المقاومة على أتم الاستعداد لأي سيناريو يعني محتمل؟
المقاومة تتحدث من جهة مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، وأننا في 48 ضرورة بضرورة الخروج للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والتصدي لمحاولة الاحتلال. ومن ناحية أخرى تقول أنها ستوفر كل وسائل الحماية ولن تسمح للاحتلال بالاستفراد بالقدس ولا بجنين، ولن تسمح للاحتلال يقوم بتنفيذ مجازر هنا أو هناك، وبالتالي هي على أتم الاستعداد وستدخل إلى المعركة في الوقت الذي تجد فيه حاجة لأن تقف إلى جانب شعبها الفلسطيني. وبالتالي هناك دعوة من قبل حركة الجيش الإسلامي بالنفير العام، وهناك بعد قليل اجتماع لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لتدارس الأمر واتخاذ قرار مشترك من وحدة العمليات المشتركة التي تقوم كافة الفصائل الفلسطينية لدراسة الأوضاع وتقييمها وإعلان حالة الاستنفار العام في كل الأجهزة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية تصدي للاحتلال. وهناك ايضا مشاورات بين بعض الوسطاء الذين يحاولوا اقناع الفصائل بحلب التصعيد ومحاوله تخفيف الحده بما يحدث على الارض.
نعم.
بعد ان اتخذت اسرائيل قرارا بعدم السماح للمستوطنين بالدخول المسجد الاقصى لتسليم القرابين داخل باحات المسجد الاقصى كما ادعى المستوطنون. وبالتالي هناك محاولات من قبل الوسطاء، وفي نفس الوقت هناك استعدادات من قبل الفصائل المقاومه الفلسطينيه للتصدي لكل الاحتمالات، والامور لا زالت في طور التقييم، ونحن ننتظر بيان الفصائل الفلسطينيه التي تجتمع الان وماذا يمكن ان تاخذ به من النتائج.
جيد. سؤالي ايضا حول الموقف الرسمي الفلسطيني، اين هو الموقف الرسمي الفلسطيني؟
السلطه معزوله تماما، ليس لها اي طور فيما يحدث على الارض. السلطه فقط تستنكر عمليات الفدائية التي يقوم بها الشبان الفلسطينيون، سواء عملية الاخضيرة أو عملية بني براك في تل أبيب أو عملية بيتنقوف في تل أبيب. هذه العمليات التي قام بها أفراد بحثاء الشهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح يقوم رئيس السلطة باستنكار هذه العمليات والتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني. اليوم إسرائيل تحدثت عن أن السلطة واهنة وضعيفة ولا تستطيع يعني السيطرة على ما يحدث في جنين، وتريد من السلطة أن يكون لها دور في قمع وقتل الفلسطينيين في جنين، وإلا ستأخذ زمام الأمور بيدها. والسلطة الفلسطينية للأسف الشديد تتماهى مع الاحتلال ومع سياساته، وتخشى من أن يقوم الاحتلال بطرد قيادات السلطة الفلسطينية أو حصار أبو مازن كما حصل من قبل ياسر عرفات، وبالتالي تبقى السلطة تعيش في هزيمتها وتعيش داخل جلبابها الذي يعني تحاول من خلاله أن تحمي نفسها، ولا تستطيع أن تحمي الشعب الفلسطيني، ولا تستطيع أن تلبي أدنى طموحات الشعب الفلسطيني، وبذلك تبقى السلطة الفلسطينية تستجدي الإدارة الأمريكية للتدخل لمنع تدهور الأوضاع، وتلجأ إلى الإدارة الأمريكية كي تقوم بالعودة إلى طاولة المفاوضات للحوار معها.
نعم أحسنتم. شكرا جزيلا للأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، كنت معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الفاضل.
الله حياكم الله، بارك الله
فيك، أهلا بكم.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، وها نحن ننتقل بحضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وواحة الصبار.
واحة الصبار.
الروائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض كاتب روائي ومسرحي له 15 عملا أدبيا ما بين رواية ومسرحية ونقد، وأيضا هو باحث أكاديمي لعدد من الكتب البحثية في الصحافة والسياسة. يمتلك الروائي رؤية فنية أدبية عميقة تستمد قوتها من الواقع الفلسطيني وعمق الحياة اليومية التي نتعايش معها في ظل ظروف فرضت علينا. كان دائم البحث عن الحقيقة والإبداع وبعيدا عن التزييف للواقع، كان يحمل بيده ريشة ترسم وجه الأرض وعالما فلسطينيا ينبض بفكر وثقافة وفن تنبع من رحم الأرض والزيت والزيتون. التقينا بالكاتب والروائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض ليحدثنا عن واقع الرواية الفلسطينية، فكان هذا اللقاء. نعم دكتور أحمد رفيق عوض، يعني بداية وبعد الترحيب نود التساؤل حول واقعية الرواية الفلسطينية خصوصا في ظل اختيارك للرواية كاتجاه للكتابة الأدبية.
الرواية الفلسطينية حقيقة يعني متعددة جدا، خاصة بعد أوسلو. بعد أوسلو الرواية الفلسطينية تعددت مضامينها تماما واختلفت، من يعني كانت قبل أوسلو كانت الرواية الفلسطينية تعبر عن عن فلسطين بشكل مثالي جدا، الفلسطينيون شعب رائع، هم أبطال، الأرض سائرة إلى آخره إلى آخره، والعدو معاناه ووصفاته إلى آخره. بعد 92 بعد أوسلو وتوقيع معاهدة السلام، الفلسطيني بدأ يبحث أكثر وبدأ يسأل أكثر وبدأ محرجا أكثر، فرأينا التعدد في مضامين الرواية وتعدد في أشكال الرواية، وبالتالي رأينا الفلسطينيون هم شعب عادي، ليس هناك أبطال، هناك انكسار، هناك تساؤلات، هناك بحث، هناك تأمل، هناك رواية السيرة، رواية البطل المنقوص المهزوز. يعني صارت الرواية أكثر، لم تعد واثقة جدا، صارت تسأل أسئلة كثيرة، لم تعد تقدم أجوبة، بدأ النقد الذاتي. في الماضي لم يكن هناك نقد ذاتي، الآن أصبح هناك نقد وتساؤل وتشكيك، ورأينا الخصم أو العدو يتحول إلى خصم والخصم يتحول إلى آخر. تغير كل شيء في بعد أسلو الرواية الفلسطينية، تغيرت هذا في الضفة الغربية وقطاع غزة. ذلك في الرواية الفلسطينية خارج الضفة والقطاع، خارج فلسطين، أصبحت أيضا الرواية خارج فلسطين رواية متعددة بتعدد الأماكن. وبالتالي ليس هناك رواية فلسطينية واحدة، وليس هناك كاتب روائي فلسطيني واحد، هناك كتاب روائيون فلسطيني مختلفون ورواية فلسطينية مختلفة. ليس هناك، لم يعد هناك رواية فلسطينية واحدة حتى ولو كان موضوعها فلسطين فقط.
هناك من يرى أن الرواية كما هو حال أدب المقاومة قد تأثرت بعد أوسلو والدخول في متاهة التسوية، ومدى اختلاط السياسة بالرواية على وجه التحديد؟
حتى أدب المقاومة هناك فرق، يعني أنا بعد أوسلو أدب المقاومة إلى حد كبير اختفى، لم تعد موضوع المقاومة، أصبح كما قلت أصبحت الرواية الفلسطينية رواية هوامش، رواية أسئلة، رواية تشكيك، رواية نقد، رواية جدل. لم تعد المقاومة، رواية المقاومة هي لم يعد هناك المقاومة بمعنى القديم الساذج الكلاسيكي اللي باللونين الأبيض والأسود. لا، بعد أوسلو الأمور اختلفت كليا، وأدعي أنا كتبت مقال ونشر بعدد من الصحف حول اختفاء رواية المقاومة، لأنه بعد أوسلو كما قلت يعني هناك كان في عهد التغيير للأولويات والأجندات، أصبحت مواضيع مثل الديمقراطية والتنمية وبناء المؤسسة والمحاسبة والمكاشفة والحوكمة إلى آخره، أصبحت هذه قضايا جديدة على الشعب الفلسطيني وعلى الكاتب الفلسطيني، وبالتالي اختلفت الأمور. وبالمناسبة عندما تكتب رواية أنت لا تبتعد عن السياسة، يعني الآن السؤال هو كيف تخرج ما تفكر به بالسياسة في ثوب أدبي جميل، هذا هو الموضوع. يعني السياسة دائما وراء كل شيء حقيقة، والرواية هي الساحة الخلفية للفلسفة والسياسة والدين أيضا. وبالتالي الرواية عمل خطير جدا جدا، لأنه هو الذي يعني هي التركيبة العجيبة التي تخلط كل هذه الأشياء بشكل جمالي قابل للمرور وقابل للاستهلاك من الجمهور. ومن هنا خطورة الأدب، لأنه الأدب تأويلي، الأدب مجازي، وفيه كل شيء.
دكتور أحمد رفيق عوض، يعني هناك من يقول أن الرواية الفلسطينية دخلت متأخرة على خط الثورة الفلسطينية المعاصرة، لم تكن كحال مجالات شتى من الأدب الفلسطيني.
لا، مرة أخرى هذا يعني الإجابة على ذلك، هناك تاريخ في التاريخ الفلسطيني منذ 100 عام تقريبا حتى اليوم، كانت الرواية الفلسطينية تعبر عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني، بمعنى التحرير والاستقلال إلى آخره، وكانت الرواية تعبر عن ذلك جيدا. يعني عندما نأخذ روائيين كثر من الثلاثينات والأربعينات والخمسينات وحتى الثمانينات، كان هذه المعادلة الرواية المقاومة. بعد أوسلو اختلفت الأمور جدا، وكما قلت يعني اختفت الرواية المقاومة، اختفى المقاوم، واختفت البندقية، وحلت محلها من مفاهيم جديدة وأشخاص جدد ورفائل جديدة. وبالتالي الرواية تحكي عادة واقعها، الفن ابن واقعه دائما وابدا. وبالتالي يعني عندما يكون هناك سيادة لشعار معين، الفن يعبر عن ذلك، وعندما يختفي هذا الشعار ويحل محله شعار آخر، الرواية تعبر عن ذلك، الفن يعبر عن ذلك. وهكذا فإن مسألة المقاومة وارتباط الرواية بالبندقية هي مسألة تاريخية أكثر منها مسألة مفروغ منها. يعني
نواصل الحديث حول الرواية الفلسطينية، ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. من من جديد نعود ونرحب بضيفنا الروائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض، ونكمل معه الحديث حول واقع الرواية الفلسطينية ومستقبلها. نعم دكتور أحمد رفيق عوض، يعني على مدار تاريخ الرواية الفلسطينية، هل من نقلة نوعية للرواية يمكن الحديث عنها؟
الرواية الفلسطينية مثل الرواية العربية، يعني هي جزء منها لا يتجزا بالمرة. الرواية العربية الآن وصلت إلى برأيي أن رواية التسعينات التي نعيش فيها عمليا هي رواية المبتذل المهمش المعتم الطقوسي الإيروتيكي، تكسير اللغة، تكسير الشخصية، تكسير الزمان، تكسير المكان. الرواية الآن العربية والفلسطينية تعبير عن التحطم، الحيرة، الاغتراب، تهشم البنى الاجتماعية، تهشم البنى الثقافية، قتل الآباء. وبالتالي هذه الرواية عمليا كثرت الجدل طبعا، وكثرت الأسئلة وتعددها، مهاجمة الدين، مهاجمة كل البنى اللي يسموها البطريركية كما يقال. هذا ما يميز الرواية العربية الآن، ورواية الفلسطينية هي واحد منها.
مسيرة طويلة للأدب الفلسطيني بما في ذلك الرواية، يعني كأحد الوجوه الأدبية، يعني لو أسعفنا التعبير هنا وتسألنا أين موقع القوة والضعف في هذه المسيرة الأدبية الفلسطينية؟
يعني المسألة ليست بالإنجازات والإخفاقات. الرواية الفلسطينية هي عمل أدبي فني، ولي يعني ليس بحساب الربح والخسارة المسألة. لذلك يعني ربما لم أفهم سؤالك جيدا، لأن العمل الفني ليس فيه إخفاق وإنجاز، بقدر ما أنه الأدب هو تعبير عن حالة، تعبير، والحالة هذه حالة واقعية تاريخية فيها ما فيها، ولا نحاسب الأدب بطريقة الربح والخسارة، بقدر ما نحاسبه على مدى جماليته أو كل جماليته.
أخيرا الروائي أحمد رفيق عوض، يعني نظرة مستقبلية لواقع الأدب الفلسطيني وتحديدا الرواية حيث أنت اتجهت للكتابة.
يعني أنا دائما متفائل جدا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك أعتقد أنه الرواية الفلسطينية كالحالة الفلسطينية، كلما ارتقينا بالحالة الفلسطينية باتجاه الحرية والاستقلال، كلما كانت الرواية تعبر عن ذلك، وكلما كان الواقع سيئا ومعتما وضبابيا، فبالتالي الرواية ستعكس ذلك. المسألة هنا أنه كم هي الرواية جميلة رفيعة المستوى، تعبر عن واقعها بطريقة رائعة ومن ثم تتجاوزه، هذا هو السؤال. ذلك يعني لا نقرأ الرواية كما نقرأ الواقع التاريخي، نقرأ الرواية بعينين غير عينين التي نقرأ بهما الواقع التاريخي. نذهب إلى الرواية من أجل الجمال والمتعة والفن، ولا نذهب إلى الرواية لنقرأ تقريرا سياسيا أو صحفيا، هذا هو المشكلة. لذلك أنا أحلم أن يكون هناك رواية فلسطينية تعبر عن الفلسطينيين وروحهم وثقافتهم ومكانهم الفريد ورغبتهم في المشاركة الفاعلة في العالم كله من أجل السلام والمحبة والاستقرار.
نعم، في الختام نتقدم بشكرنا الجزيل للرواية الدكتور أحمد رفيق عوض على هذا اللقاء وهذا التقديم الوافي لواقع الرواية الفلسطينية، وإلى أن نلتقي مجددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الأكارم، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على الخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.